قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجه. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه من صيد البحر. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت. والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغى. لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ: الحية مكان العقرب. متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبقي والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخامس من المحظورات قتل الصيد. وقتل الصيد المقصود به صيد البر. وقد أورد الشيخ رحمه الله الآيتين الواردتين في ذلك، وكلتاهما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما أو طعام مسكين. وقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقد نص في الآية الكريمة الثانية على حل صيد البحر، كما قال تبارك وتعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فصيد البحر حلال للمحرم، وصيد البر حرام للمحرم، على المحرم إذا صاده أو صيد من أجله، إذا صاده أو صيد من أجله. وقد سمعتم حديث أبي قتادة المتفق على صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الأكل منه لما بعد أن استفهم منهم وعلم أنه لم يصد من أجلهم، وأنهم لم يعينوا عليه ولم يأمروا به. فدل ذلك على أن لصيد البر حالتين: إما أن يصيده المحرم أو يأمر به أو يعين عليه أو يعلم أنه صيد من أجله، وفي هذه الحال يحرم عليه الأكل منه. وإما أن لا يصاد من أجله ولا يعين عليه، وأنه لا يعين عليه، وأنه أيضا لم ينفره ولم يشارك لا من قريب ولا من بعيد، وفي هذه الحال يجوز له ماذا؟ الأكل منه. هذا بالنسبة للصيد البري، إلا إذا كان في داخل الحرم، سواء كان في ذلك حرم مكة أم حرم المدينة. إلا أن الصيد في حرم مكة فيه الجزاء والكفارة، وأما الصيد في حرم المدينة ففيه التوبة من هذا الذنب، ولا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه جزاء ولا كفارة. ونقل المصنف خلافا في الجراد لخلافهم هل هو صيد بري أم بحري، والأولى تجنبه لأنه بري في الغالب، وإن كان يقال إنه نفرة الحوت أو أنه يأتي من داخل البحر في الأصل. على أي حال لم نتعبد بمعرفة مكانه الذي جاء منه، وإنما هو صيد بري، فوجب ماذا؟ فحرم على من؟ على المحرم، وحرم في حدود مكة المكرمة. هذا هو الصحيح، وهو الذي تؤيده الأدلة، بل هو الأحوط للدين من باب أي ولو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد نقل المصنف خلافات في البق والبعوض والذباب والقمل وغيرها مما يؤذي، والذي عليه التحقيق من أهل العلم جواز قتل هذه الأشياء لأمرين: الأمر الأول القياس على الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر الغرابة والكلب العقور والحدأة وكذلك الفأرة وأخيرا الحية أو العقرب على الروايتين. والذي يبدو أنه يلحق بهذه الخمس كل مؤذن، كل ما آذى بني آدم يلحق بهذه الفواسق، مثل الأسد والنمر وكل سبع مفترس، كل سبع مفترس يخشى منه، ويلحق به ما آذى من الحشرات كالزنبور والنحلة إذا آذت، أما إذا لم تؤذي فإنها مما ينفع الله به، لكن إذا وصلت إلى حد الأذى تحولت إلى ما يشبه الذباب تقتل في الحل والحرم وفي حال الإحلال وفي حال الإحرام، وكذلك القمل، وكذلك كل ما آذى كالوزغ ونحوه، بل إن الوزغ في قتله أجر عظيم، من قتله بالضربة الأولى فله إيش؟ 100 حسنة، ومن قتله بالضربة الثانية فله فله ماذا؟ قيراط، يعني أجر عظيم. فهذه الأشياء الصحيحة أنها تقتل في الحل والحرم، ويلحق بها كل ما آذى مثل العقاب والرخم وما إلى ذلك مما يعني قد يؤذي الناس. ها؟
يسألون عن الوزغ.
الوزغ، الوزغ يسميه بعض الناس الوحر، ويسميه بعض الناس البرصي، ها، وهناك من يسميه البريعص، يعني اسمه الوزغ، اسمه اللغة العربية الوزغ. وقتله سنة، وثبت في صحيح البخاري أنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه السلام، يعني بلغ به الخبث إلى أنه كان ينفخ على النار ليوقدها، التي وقدت لإحراق إبراهيم عليه السلام، والتي قال الله فيها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مروي في صحيح الإمام البخاري أنه كان ينفخ على النار التي وقدت لإبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه سام، وأن بزاقه قذر وقد يسبب بعض الأمراض، فيجب قتله لمن استطاع ذلك. فالصحيح أن إبادة، أن القضاء على مثل هذه الحشرات الضارة أن ذلك جائز. وأما التشدد في المنع من قتلها فلا نعلم عليه دليلا، بل الأشبه بالدليل جواز قتل هذه قياسا على الفواسق. نعم.
السادس: عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال في الشرح: ويباح شراء الإماء للتسري وغيره، لا نعلم فيه خلافا.
السادس هو عقد النكاح وكذا الخطبة. فإن عقد المحرم على امرأة بطل عقد نكاحه، وعليه أن يفارق ويعيد العقد بعد التحلل الثاني، ومثله الخطبة. وقد سمعتم الحديث الذي رواه الجماعة، يعني الستة مع رواه الستة إلا البخاري، السبعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأحمد والترمذي ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فالحديث صحيح. وما ينقل كما سيأتينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم غير صحيح، بل إن ميمونة والسفيرة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس نقلا بأن ورافع بن خديج نقل بأنه قد تزوجها وهي إيش؟ وهو حلال عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن العقد يبطل وعليه نعيده من جديد، كما أن الخطبة أيضا محرمة كما ثبت من حديث عثمان الذي سمعناه. وكذلك أيضا يعني الجماع كما سيأتي تفصيله، لكن ذكر المصنف مسألة: لو أنه اشترى جارية أمة مملوكة ليتسرى بها، هل هذا يصح؟ نعم يصح، لكن لا يتسرى بها إلا بعد ماذا؟ ها؟ إلا بعد التحلل الثاني. وإنما جاز ذلك لأنها بضاعة، لأنها سلعة تباع وتشترى، وهذا ما ملك بطريق شرعي. أما ما ملك بطريق الغصب أو قطع الطريق فهؤلاء ليسوا مماليك. نعم تفضل.
السابع: الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف.
السابع الجماع، وهو وطء زوجته في حال تلبسه بالإحرام قبل التحلل الأول، وأما بعد التحلل الأول فله حكم آخر سنبينه. يعني لو وطأ يوم عرفة أو يوم أو ليلة مزدلفة أو في أي وقت وهو محرم قبل التحلل الأول فإن ذلك مفسد للحج وللإحرام، وتترتب عليه أربعة أمور: أولا بطل حجه، وثانيا عليه إتمام هذا الحج على الرغم من فساده، ثالثا عليه كفارة ذبح بدنه وهو جمل أو ناقة، رابعا عليه القضاء من العام القادم. أفتى به جمع من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، ولم يعلم لهما مخالف، فكان الأمر أشبه ما يكون بالإجماع وإن لم يكن الحديث فيه مرفوعا. فالمصير فالعمل عليه عند عامة السلف، فيجب أن يتنبه لهذا وأن يحذر المسلم مما يفسد حجه. إذن عليه أربعة أمور: إذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، وعليه الكفارة، وعليه إتمامه، وعليه القضاء من العام القادم. وإن كان وطئه بعد التحلل الأول عليه ذبح شاة، وقبل طواف الإفاضة فإن عليه أن يذبح شاة وحجه صحيح. وتتعلق بهذا مسائل فرعية من الإمذاء والإمناء سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنا. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطئ في الفرج لأنه يجب به الحد دونها، والثانية يفسد وهو قول مالك.
يلحق بمسألة الجماع لو أنه استمنى فإن لم ينزل، أو كذلك لو فكر أو كرر النظر كما سيأتي، فإن أمنى فإن لم يمني يعني لم ينزل فإن حجه صحيح ولا كفارة عليه، وإن أمنى يعني أنزل فقد ذكر المصنف روايتين: فساد الحج مع الكفارة، صحة الحج مع الكفارة. والذي يبدو والله أعلم أنه إذا لم يكن جماعا وإنما هو مجرد تفكير أو تكرار أو نحو ذلك أن حجه يصح. أما الاستمناء والمتعمد فإني أتوقف فيه، وأحيلكم إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله. مسألة الاستمناء أتوقف فيه لأنه أولا جريمة يعني ذنب فيه ذنب، وثانيا يعني تعمد فعل الذنب وهو محرم، فلذلك أنا أتوقف في مسألته. أما لو كان مجرد تفكير أو نظر أو نحو ذلك أو بمجرد الرؤية حصل له إنزال، فالصحيح أن حجه صحيح، وإن كفر احتياطا كان أولى لأنه لم يفسد الحج على الصحيح إلا الجماع. هذا هو الأرفق بالأمة والذي يتوافق مع يسر الشرع وسماحته. نعم. ثم إنه كما قال المصنف في ترجيحه لم يرد فيه نص ولا إجماع، لم يرد فيه نص ولا إجماع، فالأولى المصير إلى عدم بطلان الحج به. نعم.
وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد
في جميع المحظورات الفدية. والفدية كما هو معلوم ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة ستة مساكين، والقمل الصحيح عدم الفدية فيه. نعم.
وعن أحمد يطعم شيئا وقال إسحاق تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة أقل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب، ويأتي قريبا إن شاء الله.
باب الفدية. ذكر المصنف أن جميع المحظورات فيها الفدية ما عدا قتل القمل، والصحيح أنه يدخل فيه في عدم الفدية، عدم إيجاب الفدية، قتل شيء من المؤذيات كالذباب والزنبور وما أشبه ذلك، هذه لو قتلت لا فدية فيها. ونقل عن بعض الصحابة يعني الفدية بتمرة أو بمد في بعض المسائل، ويحتاج هذا إلى شيء من الدليل الواضح. أما المسلم إذا قص شيئا من أظافره متعمدا فإن الأولى أن يدفع فدية كاملة، ولو كان إظفارا واحدا، أظفرا واحدا أو اثنين أو ثلاثة. أما التفريق بين الاثنين والواحد والثلاثة فهذا يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، فإذا قصه متعمدا فلا بأس وعليه الفدية. وأما لو أنه اضطر إلى قطعه كما لو جرح فبقي متدليا يؤلمه ولا يذهب ذلك الألم إلا بإزالة بقيته فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وقد اجتهد السلف في بعض الأشياء التي ليست لها قيمة واضحة مثل البيض، قالوا يتصدق بثمنه، يأتي يعني يتصدق بمثله، وكذلك الجراد ونحو ذلك يتصدق بمثل قيمته لو كانت له قيمة، وكذلك سائر ما ليس له تقويم واضح، سائر ما ليس له تقويم واضح. وأما من يعني اضطر إلى حلق رأسه أو إزالته أو تقليم أظافره أو نحو ذلك فعليه، ومثل لو اضطر إلى تغطية رأسه أو إلى لبس شيء يضطر إلى لبسه من ما كان محظورا عليه مما اضطر إليه فإنه غير مؤاخذ وعليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوام رأسك، فرخص له بحلق شعره وخيره بين الفدية بين الإطعام والصوم وماذا والذبح. ويؤيد ذلك الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
باب الفدية.
نقف على باب الفدية إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اختر سؤالين أو ثلاثة.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل يسأل عن حكم لباس الإحرام الذي به كبسولات.
هذا اللي يسمونه الذي يسمى الكباسين أو الكبسولات التي تشبه الزراير وهي مصنوعة من القماش. لقد حول بعض الناس الإحرام ملابس الإحرام حتى كأنما تشبه القميص، وحول الإزار حتى كأنه يشبه ماذا السراويل، وهذا لا يجوز أبدا، بل عليه نأخذ إزارا ورداء أبيضين ليس فيهما كباسين أبدا البتة. فإن ربط الإزار بخرقة أو بكمر أو بحزام فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
ويقول الآخر
ولا تنظر إلى بعض الفتاوى التي تبيح الكباسين، يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذي عندما يضع كباسين من هنا إلى هنا تحول كأنه ماذا كأنه قميص. ونحن سنة لنا أن نحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم. ولا الدبوس الأحسن إذا كان بالنسبة للإزار يمكن أن يربط بشيء، وأما الرداء لا يحتاج إلى ربط، الرداء لم يحتاج إلى ربط يوم من الأيام. نعم. والله الأولى تركه. نعم.
الشيخ من به سلس البول له لبس السراويل؟
من به سلس البول فله لبس السراويل أو شيء من الواقيات، وعليه الفدية، وهو مخير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. ومثله المستحاضة، مثله المستحاضة. نعم.
يقول هل توجد أحاديث لتوديع المدينة؟
لا توجد أحاديث لتوديع المدينة، وإنما صل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسافر، فإن كل صلاة تصليها هي بألف صلاة فيما سواه أو خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما ما يفعله بعض الناس من توديع القبر أو توديع بعض الحيطان والجدران أو التوديع بالمشي إلى الوراء أو التوديع بالطواف بكامل المسجد لأنه لم يتمكن من الطواف بالقبر، فهذا في غاية الخطورة، بل هو بدعة من البدع قد تجر إلى الشرك بالله تعالى. نعم.
رجل قتل خطأ وتنازل عن المقتول بالدية فما يجب على القاتل؟
رجل قتل خطأ وتنازل عن الدية فإن عليه عتق رقبة، كما دلت على ذلك آية سورة النساء. فإن لم يجد العتق، يعني لا إما أن إما لعدم وجود الرقبة أو لعدم قدرته على ثمنها، فإن عليه ماذا؟ صيام 2 شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بمرض أو مثلا يوم عيد، يوم العيد فقط، وليس ثمة بديل عن الصوم في حال عدم القدرة على العتق. فإن كان مريضا بقي في ذمته حتى يستطيع، فإن مات ولم يوفع ما عليه صام عنه وليه أو أعتق عنه وليه إن قدر على العتق قبل الصوم. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، إجماعا لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والدلالة عليه والإعانة على قتله، لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحب لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. وإفساد بيضه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: في بيض النعام قيمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: في بيض النعام ثمنه. رواه ابن ماجة. وقتل الجراد لأنه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه من صيد البحر. وحديث أبي هريرة مرفوعا: إنه من صيد البحر وهم، قاله أبو داود. وعنه: هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو من صيد البحر. وقال عروة: هو من نثرة الحوت. والقمل لأنه يترفه بإزالته، ولو أبيح لم يتركه كعب بن عجرة رضي الله عنه. وعنه يباح قتله لأنه من أكثر الهوام أذى. حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي أهون مقتول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في من ألقاها ثم طلبها فلم يجدها تلك ضالة لا تبتغى. لا البراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا في الحرم والإحرام ولا جزاء فيه، لحديث خمس فواسق لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحداة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، وفي لفظ الحية مكان العقرب، متفق عليه. قال مالك: الكلب العقور ما عقر الناس وعدى عليهم مثل الأسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما فيه أذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبقي والبعوض والبراغيث والذباب. وبه قال الشافعي، قاله في الشرح السادس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الخامس من المحظورات قتل الصيد. وقتل الصيد المقصود به صيد البر، وقد أورد الشيخ رحمه الله الآيتين الواردتين في ذلك، وكلتاهما في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو عدل ذلك صياما أو طعام مسكين. وقول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقد نص في الآية الكريمة الثانية على حل صيد البحر، كما قال تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر حلال للمحرم، وصيد البر حرام للمحرم، على المحرم إذا صاده أو صيد من أجله، إذا صاده أو صيد من أجله. وقد سمعتم حديث أبي قتادة المتفق على صحته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الأكل منه لما بعد أن استفهم منهم وعلم أنه لم يصد من أجلهم وأنهم لم يعينوا عليه ولم يأمروا به، فدل ذلك على أن لصيد البر حالتين: إما أن يصيده المحرم أو يأمر به أو يعين عليه أو يعلم أنه صيد من أجله، وفي هذه الحال يحرم عليه الأكل منه، وإما أن لا يصاد من أجله ولا يعين عليه وأنه لا يعين عليه وأنه أيضا لم ينفره ولم يشارك لا من قريب ولا من بعيد، وفي هذه الحال يجوز له ماذا؟ الأكل منه. هذا بالنسبة للصيد البري، إلا إذا كان في داخل الحرم، سواء كان في ذلك حرم مكة أم حرم المدينة، إلا أن الصيد في حرم مكة فيه الجزاء والكفارة، وأما الصيد في حرم المدينة ففيه التوبة من هذا الذنب، ولا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه جزاء ولا كفارة. ونقل المصنف خلافا في الجراد لخلافهم هل هو صيد بري أم بحري، والأولى تجنبه لأنه بري في الغالب، وإن كان يقال إنه نفرة الحوت أو أنه يأتي من داخل البحر في الأصل. على أي حال، لم نتعبد بمعرفة مكانه الذي جاء منه، وإنما هو صيد بري، فوجب ماذا؟ فحرم على من؟ على المحرم، وحرم في حدود مكة المكرمة. هذا هو الصحيح وهو الذي تؤيده الأدلة، بل هو الأحوط للدين من باب أي ولو من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد نقل المصنف خلافات في البق والبعوض والذباب والقمل وغيرها مما يؤذي، والذي عليه التحقيق من أهل العلم جواز قتل هذه الأشياء لأمرين. الأمر الأول القياس على الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر الغرابة والكلب العقور والحدأة وكذلك الفأرة وأخيرا الحية أو العقرب على الروايتين. والذي يبدو أنه يلحق بهذه الخمس كل مؤذن، كل ما آذى بني آدم يلحق بهذه الفواسق، مثل الأسد والنمر وكل سبع مفترس، كل سبع مفترس يخشى منه، ويلحق به ما آذى من الحشرات كالزنبور والنحلة إذا آذت، أما إذا لم تؤذي فإنها مما ينفع الله به، لكن إذا وصلت إلى حد الأذى تحولت إلى ما يشبه الذباب تقتل في الحل والحرم وفي حال الإحلال وفي حال الإحرام، وكذلك القمل، وكذلك كل ما آذى كالوزغ ونحوه، بل إن الوزغ في قتله أجر عظيم، من قتله بالضربة الأولى فله إيش؟ 100 حسنة، ومن قتله بالضربة الثانية فله فله ماذا؟ قيراط، يعني أجر عظيم. فهذه الأشياء الصحيحة أنها تقتل في الحل والحرم، ويلحق بها كل ما آذى مثل العقاب والرخم وما إلى ذلك مما يعني قد يؤذي الناس. الوزغ، الوزغ يسميه بعض الناس الوحر، ويسميه بعض الناس البرصي، وهناك من يسميه البريعص، يعني اسمه الوزغ، اسمه اللغة العربية الوزغ. وقتله سنة، وثبت في صحيح البخاري أنه كان ينفخ على نار إبراهيم عليه السلام، يعني بلغ به الخبث إلى أنه كان ينفخ على النار ليوقدها، التي وقدت لإحراق إبراهيم عليه السلام، والتي قال الله فيها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا مروي في صحيح الإمام البخاري أنه كان ينفخ على النار التي وقدت لإبراهيم عليه السلام، بالإضافة إلى أنه يبدو أنه سام وأن بزاقه قذر وقد يسبب بعض الأمراض، فيجب قتله لمن استطاع ذلك. فالصحيح أن إبادة، أن القضاء على مثل هذه الحشرات الضارة أن ذلك جائز، وأما التشدد في المنع من قتلها فلا نعلم عليه دليلا، بل الأشبه بالدليل جواز قتل هذه قياسا على الفواسق. نعم.
السادس عقد النكاح ولا يصح، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الجماعة إلا البخاري، وليس للترمذي فيه ولا يخطب. وعن أبي غطفان عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه قال فرق بينهما، يعني رجلا تزوج وهو محرم، رواه مالك في الموطأ والدارقطني. قال في الشرح ويباح شراء الإماء للتسري وغيره لا نعلم فيه خلافا.
السادس هو عقد النكاح وكذا الخطبة. فإن عقد المحرم على امرأة بطل عقد نكاحه وعليه أن يفارق ويعيد العقد بعد التحلل الثاني، ومثله الخطبة. وقد سمعتم الحديث الذي رواه الجماعة، يعني الستة مع رواه الستة إلا البخاري، السبعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم وأحمد والترمذي ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فالحديث صحيح. وما ينقل كما سيأتينا من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم غير صحيح، بل إن ميمونة والسفيرة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عباس نقلا بأن ورافع بن خديج نقل بأنه قد تزوجها وهي إيش؟ وهو حلال عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أن العقد يبطل وعليه أن يعيده من جديد، كما أن الخطبة أيضا محرمة كما ثبت من حديث عثمان الذي سمعناه. وكذلك أيضا يعني الجماع كما سيأتي تفصيله، لكن ذكر المصنف مسألة: لو أنه اشترى جارية أمة مملوكة ليتسرى بها، هل هذا يصح؟ نعم يصح، لكن لا يتسرى بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد التحلل الثاني. وإنما جاز ذلك لأنها بضاعة، لأنها سلعة تباع وتشترى، وهذا ما ملك بطريق شرعي. أما ما ملك بطريق الغصب أو قطع الطريق فهؤلاء ليسوا مماليك. نعم تفضل.
السابع الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرفث الجماع. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الحج أجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف.
السابع الجماع، وهو وطء زوجته في حال تلبسه بالإحرام قبل التحلل الأول، وأما بعد التحلل الأول فله حكم آخر سنبينه. يعني لو وطأ يوم عرفة أو يوم ليلة مزدلفة أو في أي وقت وهو محرم قبل التحلل الأول فإن ذلك مفسد للحج وللإحرام، وتترتب عليه أربعة أمور: أولا بطل حجه، وثانيا عليه إتمام هذا الحج على الرغم من فساده، ثالثا عليه كفارة ذبح بدنة وهو جمل أو ناقة، رابعا عليه القضاء من العام القادم. أفتى به جمع من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ولم يعلم لهما مخالف، فكان الأمر أشبه ما يكون بالإجماع وإن لم يكن الحديث فيه مرفوعا. فالعمل عليه عند عامة السلف، فيجب أن يتنبه لهذا وأن يحذر المسلم مما يفسد حجه. إذن عليه أربعة أمور: إذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، وعليه الكفارة، وعليه إتمامه، وعليه القضاء من العام القادم. وإن كان وطئه بعد التحلل الأول عليه ذبح شاة، وقبل طواف الإفاضة فإن عليه أن يذبح شاة وحجه صحيح. وتتعلق بهذا مسائل فرعية من الإمذاء والإمناء سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم.
ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء، فإن لم ينزل لم يفسد، لا نعلم فيه خلافا، وإن أنزل فعليه بدنا. وفي فساد الحج روايتان، إحداهما لا يفسد وهو قول الشافعي لأنه لا نص فيه ولا إجماع، ولا يصح قياسها على الوطئ في الفرج لأنه يجب به الحد دونها، والثانية يفسد وهو قول مالك.
يلحق بمسألة الجماع لو أنه استمنى فإن لم ينزل، أو كذلك لو فكر أو كرر النظر كما سيأتي، فإن أمنى فإن لم يمني يعني لم ينزل فإن حجه صحيح ولا كفارة عليه، وإن أمنى يعني أنزل. فقد ذكر المصنف روايتين، فساد الحج مع الكفارة، صحة الحج مع الكفارة، والذي يبدو والله أعلم أنه إذا لم يكن جماعا وإنما هو مجرد تفكير أو تكرار أو نحو ذلك أن حجه يصح. أما الاستمناء والمتعمد فإني أتوقف فيه، وأحيلكم إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله. مسألة الاستمناء أتوقف فيه لأنه أولا جريمة يعني ذنب فيه ذنب، وثانيا يعني تعمد فعل الذنب وهو محرم، فلذلك أنا أتوقف في مسألته. أما لو كان مجرد تفكير أو نظر أو نحو ذلك، أو بمجرد الرؤية حصل له إنزال، فالصحيح أن حجه صحيح، وإن كفر احتياطا كان أولى لأنه لم يفسد الحج على الصحيح إلا الجماع. هذا هو الأرفق بالأمة والذي يتوافق مع يسر الشرع وسماحته. نعم. ثم إنه كما قال المصنف في ترجيحه لم يرد فيه نص ولا إجماع، لم يرد فيه نص ولا إجماع، فالأولى المصير إلى عدم بطلان الحج به. نعم.
وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل لما تقدم. وعن أحمد
في جميع المحظورات الفدية، والفدية كما هو معلوم ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، والقمل الصحيح عدم الفدية فيه. نعم.
وعن أحمد يطعم شيئا، وقال إسحاق تمرة فما فوقها. وعقد النكاح لا فدية فيه كشراء الصيد. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض. وروي عن عمر رضي الله عنه في الجراد الجزاء. وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي اثنين إطعام اثنين لأن المدة قل ما يجب. وعنه قبضة من طعام لأنه لا تقدير له في الشرع، فيجب المصير إلى الأقل لأنه اليقين. والضرورات تبيح للمحرم المحرمات ويفدي، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب، ويأتي قريبا إن شاء الله.
باب الفدية. ذكر المصنف أن جميع المحظورات فيها الفدية ما عدا قتل القمل، والصحيح أنه يدخل فيه في عدم الفدية، عدم إيجاب الفدية، قتل شيء من المؤذيات كالذباب والزنبور وما أشبه ذلك، هذه لو قتلت لا فدية فيها. ونقل عن بعض الصحابة يعني الفدية بتمرة أو بمد في بعض المسائل، ويحتاج هذا إلى شيء من الدليل الواضح. أما المسلم إذا قص شيئا من أظافره متعمدا فإن الأولى أن يدفع فدية كاملة، ولو كان إظفارا واحدا أو اثنين أو ثلاثة، أما التفريق بين الاثنين والواحد والثلاثة فهذا يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، فإذا قصه متعمدا فلا بأس وعليه الفدية. وأما لو أنه اضطر إلى قطعه كما لو جرح فبقي متدليا يؤلمه ولا يذهب ذلك الألم إلا بإزالة بقيته فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. وقد اجتهد السلف في بعض الأشياء التي ليست لها قيمة واضحة مثل البيض، قالوا يتصدق بثمنه، يأتي يعني يتصدق بمثله، وكذلك الجراد ونحو ذلك يتصدق بمثل قيمته لو كانت له قيمة، وكذلك سائر ما ليس له تقويم واضح، سائر ما ليس له تقويم واضح. وأما من يعني اضطر إلى حلق رأسه أو إزالته أو تقليم أظافره أو نحو ذلك فعليه، ومثل لو اضطر إلى تغطية رأسه أو إلى لبس شيء يضطر إلى لبسه من ما كان محظورا عليه مما اضطر إليه فإنه غير مؤاخذ وعليه الفدية، لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوام رأسك، فرخص له بحلق شعره وخيره بين الفدية بين الإطعام والصوم وماذا والذبح. ويؤيد ذلك الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم،
باب الفدية،
نقف على باب الفدية إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اختر سؤالين أو ثلاثة.
بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل، يسأل عن حكم لباس الإحرام الذي به كبسولات كثرة الأسئلة.
هذا اللي يسمونه الذي يسمى الكباسين أو الكبسولات التي تشبه الزراير وهي مصنوعة من القماش. لقد حول بعض الناس الإحرام ملابس الإحرام حتى كأنما تشبه القميص، وحول الإزار حتى كأنه يشبه ماذا السراويل، وهذا لا يجوز أبدا، بل عليه أن أخذ إزارا ورداء أبيضين ليس فيهما كباسين أبدا البتة. فإن ربط الإزار بخرقة أو بكمر أو بحزام فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم.
ويقول الآخر،
ولا تنظر إلى بعض الفتاوى التي تبيح الكباسين، يا أخي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الذي عندما يضع كباسين من هنا إلى هنا تحول كأنه ماذا، كأنه قميص، ونحن سنة لنا أن نحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم، ولا الدبوس، الأحسن إذا كان بالنسبة للإزار يمكن أن يربط بشيء، وأما الرداء لا يحتاج إلى ربط، الرداء لم يحتاج إلى ربط يوم من الأيام. نعم، والله الأولى تركه. نعم
الشيخ، من به سلس البول فله لبس السراويل.
من به سلس البول فله لبس السراويل أو شيء من الواقيات وعليه الفدية، وهو مخير بين صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. ومثله المستحاضة، مثله المستحاضة. نعم،
يقول هل توجد أحاديث لتوديع المدينة؟
لا توجد أحاديث لتوديع المدينة، وإنما صل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسافر، فإن كل صلاة تصليها هي بألف صلاة فيما سواه أو خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما ما يفعله بعض الناس من توديع القبر أو توديع بعض الحيطان والجدران أو التوديع بالمشي إلى الوراء أو التوديع بالطواف بكامل المسجد لأنه لم يتمكن من الطواف بالقبر، فهذا في غاية الخطورة، بل هو بدعة من البدع قد تجر إلى الشرك بالله تعالى. نعم،
رجل قتل خطأ وتنازل عن المقتول بالدية فما يجب على القاتل؟
رجل قتل خطأ وتنازل عن الدية فإن عليه عتق رقبة كما دلت على ذلك آية سورة النساء. فإن لم يجد العتق يعني لا إما أن إما لعدم وجود الرقبة أو لعدم قدرته على ثمنها فإن عليه ماذا؟ صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينهما إلا بمرض أو مثلا يوم عيد يوم العيد فقط، وليس ثمة بديل عن الصوم في حال عدم القدرة على العتق، فإن كان مريضا بقي في ذمته حتى يستطيع، فإن مات ولم يوفع ما عليه صام عنه وليه أو أعتق عنه وليه إن قدر على العتق قبل الصوم. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.